الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد 300 من سنن أبي داود وهو الدرس الخامس والأخير من كتاب الطب. قال: باب كيفية الرقى. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال أنس رضي الله عنه يعني لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد، أي اشف شفاء لا يترك سقما. وفي الحديث إثبات اسم الشافي لله عز وجل. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله، أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبر أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ثبات صفة العزة لله عز وجل، وأن الصفة غير مخلوقة لأنه استعاذ بها، والعوذ الاعتصام. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. أخرجه مسلم بنحوه بزيادة بسم الله 3، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. لكن قد يفعل كثير من الناس هذه الرقية ولا ينتفع بها، والسبب أن الرقية دعاء، وقد يستجيب الله عز وجل للداعي وقد لا يستجيب. قال أبو السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال أخبرنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، يغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. زياد بن محمد الأنصاري ذكر الحديث. مع أن هذا الحديث يحسن الشيخ الإسلام واستدل به على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وعلى أن هذه الرقية يرقي بها الإنسان نفسه ويرقي بها غيره. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة حسنة إذا سلمت فيما فوقها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. خرجه الترمذي. هذا الحديث كما ترى ضعيف، وبسببه اختلف العلماء في جواز تعليق التمائم، فذهب بعضهم إلى التعليق وذهب بعضهم إلى المنع، والصحيح المنع. وما جاء عن بعض الصحابة في ذلك كما ترى ضعيف لا تقوم به حجة. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي قال السيد الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي في كتابه الدين الخالص: اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وقال ابن عمر بن عمرو بن العاص وهو ظاهر مروي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث يعني حديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد بن ماجه وابن حبان الحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي على التمائم التي هي فيها الشرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر، قال حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم به المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قال بعض العلماء هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر المتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد ذريعة فإنه يفضي إلى التعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء نحو ذلك. علمنا يا أخوة أن هذا الأثر لم يثبت وأن التعليق لا يصح فيه شيء. إذن تستطيع أن تقول منهم من جوز التعليق مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من فصل، والصحيح أنه ممنوع. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي سرح أو سريج الرازي قال أبانا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فاشتكيتها حتى الساعة، خرجه البخاري وأحمد، يعني أن الله عافاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعجز الله شيء، إذا وجد الداء ووجد الدواء رفع الداء. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه عن ابن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول صلى الله عليه وسلم بريقه، يعني يأخذ ريقا ويضعه في التراب، ثم يقول به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى، وفي نسخة ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال نوي المراد بأرضنا ها هنا حم جملة الأرض، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريق أقل من الريق. ربما يوضع على الجراح اليسيرة بحيث يؤدي إلى كنوع الدم وعدم تدفقه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثنا عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثوق بالحديث، فقال أهله إن حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه؟ في رواية عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني ما أتشاه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضوع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، أخرجه أحمد. يعني فيه جواز أخذ الخراج على الرقية وأنه مال حلال لا محذور فيه، وأن النافع والضار هو الله عز وجل يعافي من شاء ويبتلي من شاء. وفيه أن أعظم القرآن الفاتحة، وهي رقية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يخرج الخبث من مثل هذا المال؟ لا يخرج إلا إذا أحب ولي الأمر أن يأخذ منه شيئا كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن السلطة عن عمها أنه مر قال فرقاه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بصاقه ثم تفل كما كأنما أنشط من عقال، فأعطاه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مسدد أخرجه أحمد. وهذا لعظيم بركة الأدعية النبوية، حتى ولو كان المرض حسيا أكثر من الدعاء والرقية قراءة الفاتحة المعوذات، فيها بركة وفيها خير. والرقية في هذه الأيام توسع الناس فيها جدا، لا سيما أصحاب ما يسمون بمراكز الرقية، ربما يضربون ويخنقون ويختلط الرجال بالنساء وتفعل أمور ما عليها من سلطان، لا من كتاب ولا من سنة. وقد وقع فيها الشرور العظيمة، قتل النفس المعصومة وتعاطي الرذيلة. دعك من البدع المحدثة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لكم يكن فيها شرك. لكن أيضا الإنسان يتوخى الدليل. قال رحمه الله: وفي السند المتصل قال حدثنا أحمد بن يونس وهذا الربيعي قال أخبرنا زهير وابن حرب قال عن وفي رواية أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان قال سمعت رجلا من أسلم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال ما إنك أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. خرجه مسلم وهو عند أحمد مالك الموطأ. هذا الدعاء قيد بنزول المنزل وكذلك بقدوم الليل. وقوله لم يضره قد يصاب ولا يضر، وفيها أن كلام الله غير مخلوق منه بدأ به يعود لي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله ولو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. قال الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. التامة في خبرها والتامة في معناها لا يستطيع أن يجاوزها بر ولا فاجر. وهذا دعاء عام: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، فيشمل جميع الشرور، استعاذة من جميع الشرور. قال أبو سند المتصل حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا بقية وابن الوليد قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن طارق علي بن خاشن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلديق لدغته عقرب فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق لم يلدق أو لم يضره. أخرجه أحمد. الصحيح الأخير لم يضره شيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل وهو الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم، وفي نسخة عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم نعم والله إني لا أرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا برق حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاة فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب الفاتحة ويتفل حتى بدا كأنما أنشط من عقال. قال فأوفاهم جعلهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. قال فاقتسموا أي هو وأصحابه. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. فلو لم تكن حلال ما ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم منها بسهم. وهذا المبالغة في تصويب رأيهم وأنه مال حلال طيب. وفيها أن جزاء الإحسان الإحسان، فلو أضافوهم لا قرأوا عليه بدون نوال، لكن لما لم يقرؤوهم ولم يضيفوهم أبوا أن يقرأوا عليهم إلا بحقه. قال حدثنا أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي حاء وحدثنا ابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارج بن الصلت التميمي عن عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إن انبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء ورقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاء بمعتوه في القيود. قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها أجمع بريقة ثم أتفل. قال فكأنما كنما ختمتها أجمع بريقة ثم أتفل. فقال فكأنما نشط من عقال من أنشوى في نسخة أنشطة من عقال. قال فأعطوني جعلا قال فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كل فلا عمري من أكل بريقة باطل لقد أكلت بريقة حق. أخرجها أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في وفي نسخة على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه عنه في نسخة أو أمسح عليه بيده وفي نسخة بيمينه ورجاء بركتها. المهم أن الإنسان يلازم الرقى الشرعية في الأمراض الحسية والمعنوية ويبشر من الله بخير. الحديث متفق عليه عند ابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ. قال باب في السمنة وفي نسخة المسمنة. قال السمنة داء يتخذ للسمن، وفي التهذيب السمنة داء تسمن به المرأة قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا نوح بن يزيد ابن السيار قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمني في نسخة تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فلم أقبل عنها بشيء فما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. خرجه ابن ماجه. تقدم الكلام في القثاء ويقال القثاء يشبه الخيار بالرطب ثمر النخل، أي إذا جمع هذا وهذا كسر حر الرطب برودة القثاء، وإذا اجتمع أيضا كسرت برودة القثاء حرارة الرطب، فيكون المرء على التوسط. ففيه جواز استخدام الأدوية التي فيها التخصيص والأدوية التي فيها التسمين، كل يستخدم بقدر حاجته، إلا أن السمن متعب مرهق، وتنزيل الوزن متعب جدا، يعجز كثير من الناس عن تنزيل أوزانهم، بينما زيادة الوزن قد تحصل بمجرد الأكل والتوسع فيه ومخالفة الحمية وعدم الرياضة. انتهينا في هذا اليوم 18 من رجب لعام 43 و400 من كتاب الطب من سنن أبي داود، ويأتي كتاب الكهانة والتطير في بعض النسخ هما كتاب واحد كما هو في الترقيم. إلى هنا بارك الله فيكم.